واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، لا يزال حديثي مع حضراتكم مع هذه الشخصية المذهلة، إنها شخصية نبي الله يوسف الذي ذكر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن في سورة سماها سورة يوسف. هذه السورة شملت من أولها لآخرها قصة يوسف وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقصة يوسف وشخصية يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجمع المسلمون على التأثر بها. فترى القارئ الذي يقرأ سورة يوسف يفتح له، وكل من أراد أن يعني يأتي بشيء يلفت الأنظار وتظهر فيه قدراته في التلاوة يقرأ سورة يوسف، سواء كان تحقيقا أم ترتيلا. فسورة يوسف سورة محببة لدى النفوس، حتى في كل عام في رمضان في ليلة 27 هناك من الناس من يطلب مني أن أصلي بهم في ليلة 27 بسورة يوسف. والعجيب أن الأمر متكرر. فشخصية يوسف شخصية محببة فيها الكثير من الفوائد الإيمانية والتربوية والحياتية. أحبابي في الله، لقائي بحضراتكم في هذه الليلة سنقف مع قلب كبير، موقف كبير من سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذا وسمت هذا اللقاء بهذه الجملة: قلب كبير. أول آية إن شاء الله أقف مع حضراتكم معها هي هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أول فائدة: ويستمر العتاب. العتاب الذي تحدثت عنه في اللقاء السابق الذي جعلت عنوانه ألم وعتاب، يستمر عتاب سيدنا يوسف. وذكرت لحضراتكم العتاب لا يكون إلا بين الأحباب. سبحانك ربي، ما أعظم الله الودود الذي حينما يذنب العبد ويرجع إليه تائبا يوده الله ويحبه الله. ولقد اتصف نبي الله يوسف بهذا الوصف في تعامله مع إخوته، أنه ودود. حينما جاء إخوته ولمس منهم التوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل أحبهم وعاتبهم. والعتاب هو دلالة على الرغبة في البقاء على الرابطة والعلاقة والمودة والصلة. أما الذي لا يعاتب هذا تخشى منه، كلما تفعل شيئا لا يعاتبك هذا تخشى منه، لأنه ممكن يكون يخزن ويدخر الكيد والمكر. يستمر العتاب في قوله أنا يوسف وهذا أخي. كلمة وهذا أخي عتاب، أي وهذا أخي، فإنه نعم الأخ الذي حرص على الأخوة، الذي غضب منكم حينما آذيتموني. هذا أخي، ليس أنتم الذين راعيتم حقوق الأخوة، ليس أنتم، بل هذا هو أخي، فأنتم فعلتم وفعلتم وفعلتم كل ده ورا كلمة وهذا أخي. يستمر العتاب. الوقفة الثانية، الوقفة رقم 2، بالصبر والتقوى يكون التمكين في الأرض. يا كل من أراد أن يفتح له، أن يمكن له. إحنا بنتكلم في التمكين في أعمال الخير، في أعمال الطاعة، في العلم، في الدعوة، في الأعمال التي تنفعك عند الله تبارك وتعالى. عايز ربنا عز وجل يمكن لك، إنه من يتقي ويصبر. ووالله حتى التقوى والصبر بتوصل للدنيا والآخرة. احنا عارفين صحيح ان الدنيا ممكن يحصل عليها التمكين في الدنيا، يحصل عليها البر والفاجر، عادية جدا جدا، انما التمكين في امور الآخرة وامور الدين وامور الخير لا يحصل عليها الا اهل التقوى واهل الايمان. يعني ممكن يجي انسان مثلا داعية واعظ ويتشير جدا جدا ولا يتقي الله تبارك وتعالى، سرعان ما يندثر ويزول. لماذا؟ لأنه لا يمكن إلا بالتقوى والصبر. فأنت إن كنت سعي في عمل خير وعمل دعوة وعمل علم وما عندكش تقوى، اعلم أنه لن يمكن لك. وإن اتشهرت شوية فاعلم أن هذا ظل زائل ومتاع متحول، شيء لن يبقى طويلا ولن يستمر كثيرا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر والتقوى، إنك تصبر على العنت، انك تصبر على الابتلاءات، انك تصبر عن المعاصي، انك تصبر عن الذنوب. انه من يتقي ويصبر كما قال ابن الجوزي، يتقي يصبر عن الزنا ويتقي الله تبارك وتعالى، يصبر عن الذنوب والمعاصي ويتقي الله تبارك وتعالى، يتقي الله ويعمل بطاعة الله ويترك معاصي الله تبارك وتعالى. هو ده انه من يتقي ويصبر. انما انسان يرتكب المنكرات ولا يبالي بنظر الله تبارك وتعالى إليه، ده لن يمكن له. المسألة تعرفها كده عشان تبقى ترمومتر سريع. إن كنت عايز تبقى حاجة اترك معصية الله، إن كنت عايز يبقى لك تبقى رقم، تبقى إنسان في صفوف أهل الخير حينما ترد على الله سبحانه وتعالى، اتقي واصبر. مؤهلات التمكين التقوى والصبر، أقولها يا جماعة وكرر وذكر نفسي وأحبابي إخواني أخواتي بهذا المعنى، التمكين لا يكون إلا بالتقوى والصبر. جاء تمكين من غير تقوى ومن غير صبر يبقى ظل زائل ولن يدوم قليل ولن يدوم كثيرا، سرعان ما يتحول. إن كنت مقيم على معصية ومستمر على معصية كل حاجة هتزول، وإن كنت ما وصلتش مش هتوصل، وإن كنت اتشهرت الشهرة هتزول، وهكذا. دي مسألة، دي قواعد، دي قواعد يا جماعة، قواعد ينبغي علينا أن نعيش عليها. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التمكين مقترن بالتقوى والصبر، والناس مع التقوى والصبر لهم 4 أحوال. أول حاجة تقوى وصبر، عنده في تقوى وصبر، هؤلاء هم الصفوة من الخلق، الناس اللي ربنا عز وجل أراد أن يختارهم ليمكن لهم. النوع الثاني أناس لهم تقوى ولا صبر لهم. يعني تراه إنسان ما شاء الله في العبادة، في الصلاة، في الصيام، في العمرات، في الحج، لكن إن ابتلي يجزع ولا يصبر، ده نقص. الحالة الثالثة إنسان له نوع من الصبر بلا تقوى، زي ناس يرتكبون المنكرات، يتاجرون في المخدرات مثلا على سبيل المثال، بيعرض نفسه انه يتقبض عليه ويتحابس ويتسجن ويتضرب وده يحصل له، وبرضه يخرج من السجن ويرجع تاني، يرجع تاني يرتكب الحاجة دي، يبقى عنده صبر وجلد في حاجة بس ما فيش تقوى، ما فيش دين، ده هالك، ده ضايع، نعوذ بالله من الخزلان. وتقيس بقى عليها حاجات كتيرة جدا جدا. النوع اللي هو شر الأقسام، لا عنده تقوى ولا عنده صبر، وده اللي ربنا عز وجل قال عنهم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما عنده الصبر وعنده جزع، وإذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوعا، يعني يجيله خير يمنع عن الناس، ما عندوش تقوى، ما عندوش دين. وربنا عز وجل دلنا في آية أخرى إن التمكين أيضا مقترن بالصبر والتقوى، قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إنسان اتحط في محنة وفي ابتلاء ما فيش تقوى ما فيش تمكين. احنا مثلا على سبيل المثال، ما في شك ان احنا في محنة، احنا في مصر في محنة، في مشاكل، بنعاني مشاكل، مشاكل اقتصادية وغيره، عايزين نخرج من الأزمة، انه من يتقي ويصبر. انت في بيتك في مشكلة بتتعرض ليها، انه من يتقي ويصبر. انت عندك مشكلة إيمانية تستعين بالله، انه من يتقي ويصبر. عندك مشكلة في الشغل، انه من يتقي ويصبر، وهكذا وهكذا. لان الانسان كما قال احد الصالحين: ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تحصل لك مشاكل والدنيا كلها تتقلب عليك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، فان وجدت محنة وابتلاء فافزع الى الاستغفار، فاعلم انك انما اوتيت من جهة ضعف التقوى. التقوى والصبر كفاية كده على الحتة دي، اللي هم الصبر والتقوى يكون التمكين، وده اللي قاله سيدنا يوسف: انه من يتقي ويصبر. اربعة، الفايدة الرابعة: التحدث بنعمة الله شيم الصالحين، بس بشرط ان تملك قلبك وانت تتحدث. ازاي تملك قلبك؟ ان انت ما تكونش عندك عجب ولا رياء، ان انت ما تكونش بتقول الكلام ده على سبيل الفخر والخيلاء، والناس تشوفك والناس تسمعك والناس تعرف مقامك الرفيع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن نفسه: انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني النبي يخبر، بيدينا خبر، بيدينا معلومة عن حاجة تحصل يوم القيامة، وهو يقول ذلك لا على سبيل الفخر، إنما يقول ذلك على سبيل الإعلام، الناس تعرف، الناس تعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة، ومعه لواء الحمد يوم القيامة. دي معلومات، دي معلومات النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بتكلم على مسألة التوازن بين التحدث بنعمة الله وبين ضبط القلب. زي بالضبط إنسان: الله، انت مالك يا فلان كده غايب بقالك شوية؟ لا والله أصلاً الحمد لله رب العالمين، كنت معتكف وكنت ما شاء الله ما احكيلكش بقى. ويقعد يتكلم، يا سلام على لذة القرآن ومتعة القرآن، واحنا بقى كنت بصلي، باخد الصلاة من العشاء لغاية قرب الفجر، واقوم يعني اتسحر واصبح صايم، والذكر بقى، وختمت في الثلاث ايام دول ختمة قرآن. ايه يا استاذ في ايه؟ ما تصلى على النبي صلى عليه الصلاة والسلام، انت هتتكلم في ايه يا عمي؟ واما بنعمة ربك فحدث. لا يا حبيبي، مش كده خالص الموضوع، مش كده خالص، لا يجوز لك أن تفعل هذا. ويقول يرد عليك: إنما أقول ليقتدى بي. هذا أكبر دليل إن ده بني آدم منهار، إن ده إنسان منهار. ما ينفعش يا جماعة تحدث بنعمة الله، الضبط بين هل أنت رأس أولا، هل أنت يستفاد منك أولا، هل أنت يتأثر بك أصلا، ده كلها حاجات. ثم إن كنت رأسا، لو كنت شيخ من المشايخ وعالم من العلماء، تيجي بعد كده أنت تملك قلبك؟ يعني كلها عقبات، مسألة محتاجة دماغ تفكر، استيعاب. الحاجة كمان التوازن، إنك توازن بين التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى ومسألة الحفاظ على النعمة من الحسد والعين. واحنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، تمام؟ يبقى اتكلمنا عن مسألة الحسد والعين والفرق بين العين والحسد. فأنا بقول إن العين لازم الحاجة تكون موجودة، تقعد تتحدث لنعمة الله وتبرز كده النعمة، وما شاء الله وشايفين الساعة دي، ده ساعة براند أصلية وماركة كذا، تمانها كم ألف، ويقعد يقول يتصب بعين يخرج من هنا تقع منه تندشدش تتكسر تماما ما عادتش تنفع. طب ما تداني يا جماعة، طبعا دي مش براند ولا حاجة، دي حاجة أي كلام يعني. إنما أنا بتكلم أي حاجة، مثلا أي حاجة، واحد يقعد يتكلم وبنتي جايبة الأولى على ثانوية عامة، البنت تتخبط عين تيجي لها مرض تنام ما تنفعش. فأنا بتكلم التوازن بين التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى وبين مسألة إيه، وبين مسألة الحفاظ على النعمة بالعين، الحفاظ على نفسك ان انت ما تكونش بتتكلم اصلا على سبيل الفخر والخيلاء والعجب، ان انت كنت تملك قلبك وانت بتتكلم ان فعلا يقتدى بيك انت رأس والناس تتأثر بيك وملك قلبك، زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز لما بات ليلة يصلي ويبكي فاستيقظ اهل بيته لبكائه فبكوا حينما رأوه يبكي لدرجة ان ضج البيت بالبكاء، فاستيقظ الجيران فسألوه في الصباح لماذا كنت تبكي، فقال كنت أقرأ قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فتذكرت أمن فريق الجنة أنا أم من فريق السعير. فهو اتكلم عن المعنى اللي حسه، أنا حسيت أنا خفت، بيقول لهم أنا خفت وأنا قاعد بقرأ أنا مش عارف أنا فين. ربنا عز وجل قسم الناس في القيامة الاثنين، في الآخرة مصيرهم الاثنين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أنا مش عارف أنا فين. حد فينا يا جماعة، أنت يا أخي أنت يا أختي، حد فينا ضامن أن يكون من أهل الجنة أبدا؟ والله ده النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقول والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة، اغتنام الفرصة لإلقاء الموعظة، لأنها طبعا تكون بتأثر في السامع، وهم طبعا بيقولوا له إيه، إنك لأنت قال أنا يوسف وهذا أخي، وادهم الموعظة بقى الدرس المهم جدا لنا، وقفت معاه كتير، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ستة، الإحسان لا يفارق المحسنين، إحسان سيدنا يوسف. هنا الإحسان هو الصبر والتقوى، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هو ده من معاني الإحسان، إن بالصبر والتقوى تصل إلى مرتبة الإحسان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم. سبعة، الزيادة على إجابة السائل للحاجة، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، ودي فائدة يعني واضحة في أماكن كثيرة أكثر من كده، بس دي برضو موجودة هنا. تمانية، لماذا صرح يوسف بقوله وهذا أخي، لماذا قال هذا؟ انا علقت عليها ان هي مسألة عتاب، بس لا حيثيات اخرى، لانهم من قبل قالوا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، قبل كده قالوا ايضا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني هم حاطينهم في خانة واحدة، ادي حاجة. الحاجة التانية، لم يقولوا أئنك لأنت أخونا يوسف، فهم ما حطوش، فقال بقى أنا يوسف وهذا أخي، كنت أنتم ما قلتوش عليكم علي إن أنا أخوكم يوسف فهذا أخي، أيضا من ذلك وهذا أخي الذي يعرف معنى الأخوة الحقيقي، ده معنى العتاب. رابعا، أخي الذي حرصتم على التفريق بيني وبينه. حبيبي في الله، ده ما تيسر ذكر حول هذه الآية، أكمل مع حضراتكم مع بعد الفاصل، وهذه الحلقة قلب كبير. أحبابي في الله، قلب كبير وقلب سيدنا يوسف من السماحة والطيبة وطلب المغفرة ليهم، وإنه ما عقبهمش مع إنه مقتدر إنه يعاقبهم ويقدر يعاقبهم لأنه له سلطة وممكن ينتقم لنفسه، بل اتصرف تصرف عجيب جدا جدا. تعالوا كده نشوف الآيات هم قالوا إيه وهو رد عليهم سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف ماذا رد على إخوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوفوا حبيبي في الله، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. أجل يؤثر الله تبارك وتعالى أهل الأخلاق الفاضلة والتقوى والدين بالطاعات ومكارم الأخلاق، يكون إيثار الله تبارك وتعالى للعبد والأفضلية على أساس ذلك. تعامل مع الناس بخلق حسن، أطع ربك تبارك وتعالى يؤثرك ربك ويميزك. المسألة معادلة ذهنية سهلة مفهومة ليس فيها أدنى صعوبة، صاحب القلب الكبير سيدنا يوسف استطاع أن يحققها. أيضا من الفوائد أن الذنوب سبب تخلف الإنسان عن ركب الصالحين وركب الخير وركب إيثار الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، لأنه هم دلوقتي إيه اللي حجبهم؟ الذنوب، حجبهم الذنوب. إيه اللي ميز سيدنا يوسف؟ التقوى والإيمان وحسن الخلق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثلاثة، يجب على من أساء الاعتراف بالخطأ، وهم اعترفوا. وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين، اعترفوا بخطئهم. أربعة، بداية التوبة الاعتراف بالخطأ. عشان كده سيدنا يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني لا عقوبة، مش عاقبكم خلاص. فالتثريب العقوبة، التعنيف والعقوبة، بيبقى عقوبة معنوية وعقوبة بدنية ومادية، مش عاقبكم خالص. ليه؟ لأنه هم قالوا وإن كنا لخاطئين، فوجد منهم التوبة، وجد منهم الندم. الاعتراف بالخطأ توبة، أول سلمة على التوبة لخاطئين غير لمخطئين، خاطئين عن عمد، إنهم مخطئين عن غير عمد، واحد عمل غلطة من غير ما يقصد، إنما الخاطئ هو الذي يتعمد فعل الخطأ، الخاطئ متعمد، المخطئ لا، أمر غير متعمد بالنسبة له. فهم اعترفوا أنهم تعمدوا هذا الذنب وهو واضح جدا جدا، فاعترفهم توبة. ويجب على الإنسان أن يعترف إذا أراد أن يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. صاحب القلب الكبير سيدنا يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم. فأول فايدة أستفيدها في الآية دي، شفيع المذنب إقراره. دي عند ربنا على فكرة، عند ربنا. إزاي عند ربنا؟ سيد الاستغفار، ليه جعل سيد الاستغفار؟ في إقرار، في إقرار. أبوء لك، يعني أعترف، أعترف لك يا رب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، معترف. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، ثناء على الله كثير، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. طب بعد كل ذا أنت عايز فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى إذن أيها الأحباب، الاعتراف شفيع المذنب إقراره، شفيع المذنب إقراره. طبعا ده هنا في الآية دي، في تعامل ربنا مع البشر كده، اللي بيقر ربنا بيتجاوز عنه، وحتى في تعامل الناس، بس أصحاب القلوب الكبيرة زي سيدنا يوسف اللي لما يغلط ويجي يقر خلاص انتهى، خلاص لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. طيب أيضا كلمة اليوم، للفايدة الثانية في كلمة اليوم، هل لا تثريب عليكم اليوم ولا اليوم يغفر الله لكم؟ لا تثريب عليكم اليوم أي لا عقوبة ولا تعنيف ولا وبخ ولا سمعكم كلمة سيئة ولا قبيحة ولا جيب سيرة الماضي أكثر من العتاب الرقيق اللطيف بكلمات متغطية متغلفة، إنما مش بكلام لازع، لا عتاب رقيق، لا تسريب عليكم اليوم، ولا اليوم يغفر الله لكم، قال لا تسريب عليكم ونقف عندها، وبعدين اليوم يغفر الله لكم. فلو قلنا اليوم مرتبطة بيغفر الله لكم، دي من باب البشارة، سيدنا يوسف بيبشرهم، وطبعا البشارة دي من ربنا سبحانه وتعالى، أو السنن ربنا عز وجل أن من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. ثلاثة، بادر يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بطلب المغفرة لهم، قيلت على سبيل الدعاء، ولم ينتظر أن يطلبوا منه ذلك كما طلبوا من أبيهم، وسنرى ذلك بعد قليل، يعني لاحقا إن شاء الله. لماذا سيدنا يوسف هو الذي بادر؟ أولا لأنه ممكن، لأنه في موضع قوة. شوفوا، مش بقول لحضراتكم قلب كبير في موطن قوة، ما يحطهمش إن هم يطلبوا، لا يديهم الأمان قبل ما يطلبوا، أيضا ليحمي النعمة التي فيها من الحسد. لما يتعامل معهم بإكرام بيحمي نعمته من الحسد، ودي فايدة كبيرة جدا جدا لكل إنسان. يعني أنت ممكن تتعامل بهذه الطريقة، تحمي نعمتك بأن أنت تبادر بالإكرام، إكرام من أمامك، فإكرام من أمامك يكسر عينه ويكسر حدة الحقد الذي يحمله على أن يحسدك. شايفين الشخصية سيدنا يوسف ازاي بنستفيد منها فوائد حياتية، فوائد حياتية عملية دقيقة جدا جدا. ايضا ما طلبوش، مش ممكن يطلبوا من الاب، انها يطلبوش من الاخ، الاب مش هيكسفهم، الاب معان على انه هو هينفذ لهم طلبهم، انما الاخ ممكن يرفض، فيبقى المسألة محرجة، فهو ما حطهمش في الموقف ده، ممكن يكونوا عايزين بس ما طلبوش، فبادر هو. شايفين شخصية سيدنا يوسف، قلب كبير، عقل كبير، إيمان كبير، معرفة بالله عز وجل كبيرة، خبرة في التعامل مع الناس كبيرة، كل حاجة واضحة جدا جدا عند سيدنا يوسف إن هي كبيرة. الفائدة الرابعة، العفو عند المقدرة من صفات المحسنين، العفو عند المقدرة. أهو سيدنا يوسف ممكن، قائد، حاكم، لو قال دول يتعاقبوا يتعاقبوا فورا، ولكنه عفى عنهم لأنه من المحسنين، سيدنا يوسف من المحسنين، قلب كبير. خمسة، لا نرد السيئة بالسيئة ولكن العفو، العفو الصفح، ودي برضو شيم الناس اللي قلوبها كبيرة. العبودية لله، ستة، العبودية لله باسم الرحمن الرحيم. ازاي العبودية؟ العبودية مش كلام، العبودية عمل، العبودية تنفيذ، إن سيدنا يوسف تعامل معهم بالرحمة، رحمهم ورق لحالهم ورق لما نزل بهم، زي ما قال هنا إيه، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالرحمة دبت في قلب يوسف لإخوته فطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، واسترحم الله تبارك وتعالى لإخوته، طلب من الله أن يرحم إخوته، صاحب قلب كبير. تمانية وآخر حاجة، العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وصلت يا جماعة؟ العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. أقصد مين بالضبط؟ أقصد إخوة يوسف. البداية نقص، البداية حقد، البداية حسد، البداية محاولة اغتيال، البداية الحق الضر بأخيهم، البداية الحق الضر بأبيهم، البداية الحق الأذى ببنيامين أخيهم، البداية سيئة جدا جدا، ولكن العبرة بكمال النهاية اللي هي إيه؟ انتهت النهاية بالتوبة، انتهت بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، انتهت إن سيدنا يوسف سامحهم، انتهت إن بنيامين سامحهم، انتهت إن سيدنا يعقوب سامحهم، في النهاية هم تابوا والأنبياء سمحوهم في حقوقهم، فهذا دليل على صلاح الحال في النهاية. فالعبرة بي كمال النهاية لا بنقص البداية. بعد كده سيدنا يوسف أصدر أمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يا سلام، مش ممكن الشخصية دي. الطيبة مبهرة عند سيدنا يوسف. شايفين؟ وأتوني بأهلكم أجمعين. أسعد عشيرة بشخص ممكن له منهم هم عشيرة سيدنا يوسف، أسعد ناس. وخدوا بالكم جاية في وقت إيه؟ الفاقة والقحط والمجاعة، ويعني المنطقة كلها منطقة سواد. وأتوني بأهلكم أجمعين. قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، قال المفسرون: وعشيرة يعقوب 76 من بين رجل وامرأة. هاتوا كل دول، هاتوا العيلة كلها وتعالوا عندي في ضيافتي، تعالوا عندي مكانكم تشاركوني المعيشة، تعالوا عندي اللي عندي يبقى بتاعكم، ونعيش مع بعض أسرة، ونعيش مع بعض عيلة، أنا منكم، والوجاه والتمكين اللي ربنا ادهوني بتاعكم. شايفين يا جماعة؟ قلب كبير سامحهم وأكرمهم. وأتوني بأهلكم أجمعين. يا حاجة، نعيز حضراتكم كده إخواني أخواتي تقفوا تتأملوا هذه الشخصية المذهلة. ولا عجب، فهي شخصية نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، يوسف الصديق، هذه الشخصية المذهلة. 2، لماذا الفائدة الثانية يعني في حول هذه الآية، لماذا أرسل يوسف قميصه لأبيه؟ اذهبوا بقميصي هذا، بقميصي هذا، ليس كما قال بعض المفسرين قميص سيدنا إبراهيم، دي أسانيد ضعيفة كلها لا يعتد بها. بقميص يعني قميص سيدنا يوسف. ليه؟ والله في عدة حاجات، من أهمها ليثق أبوه بحياته وأنه لا زال على قيد الحياة، وأن أبناءه لا يكذبون عليه للمرة الثالثة. هو مشخص مرة أخذهم ليوسف إنها كذب، مرة أخذهم لبنيامين إنها كذب، فهم طبعا الإرسال ده ليه؟ إنه هم عشان المسألة الأمور تمشي زي ما هو مرتب لها، إن سيدنا يوسف يصدق ويجي، أدي حاجة. الحاجة الثانية، فيعني طبعا يصدق فتتعجل مسرته، يعني المسرة تيجي تدريجية. انتوا عارفين الانسان لما يجيله فرح مفاجئ او حزن مفاجئ ممكن يطب ساكت، يعني ممكن يتضرر جدا جدا في صحته. زي مثلا واحد يتصل على واحد في التليفون: ايوه يا فلان، ايه ابوك مات. يا سلام، يا حلاوة، يعني الراجل مسافر برا او في موقف، او ممكن يكون بيسوق عربيه، او في موقف، او نازل على سلم، او بيعمل اي، هتقول له كده: يا فلان ابوك مات، امك ماتت، ابنك مش عارف ايه. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. لا ال- 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 البشاره بالخير ولا الخبر السيء ينفع يتقال مره واحده. فسيدنا يوسف جايب البشاره تدريجيه، فاول ما يوصل القميص يقول اه، ويبدا شاكك في الامر، بس بدا ينبسط لغايه ما يدخل على سيدنا يوسف. المسألة تبقى تدريجية. أيضا الحاجة الثانية اللي هي للقميص سيدنا يوسف، هيعرف ازاي هو قميص سيدنا يوسف؟ قالوا لأن قمص الملوك قمص خاصة، يعني متفصلة لهم بالذات، ممنوع عامة الشعب يلبس نفس لبس الملوك. يعني احنا في زماننا لبس الملوك والرؤساء في زماننا ما أي حد يلبسه، أي حد يلبس زيه عادي جدا جدا، ونفس الماركة ونفس الفخامة ونفس كل حاجة. إنما في هذا الزمان كان الملوك والزعماء والقادة كان لبسهم لبس خاص، لبس متفصل لهم مخصوص، فبعت القميص عشان هيميز بذلك. هذا أكبر إثبات إن إحنا صادقين. ثلاثة من معجزات يوسف الصديق، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. دي معجزة يا جماعة، دي معجزة لسيدنا يوسف، عشان بس ما تهوش فيها كتير. إزاي هيجي بصير يعني؟ فدي معجزة أيضا، ودي أنا طبعا قلتها وركزت عليها، مسألة التدرج في إدخال السرور على الإنسان، ما ينفعش نهجم بالفرح عليه مرة واحدة. تعالوا بقى نشوف حتة طريفة شوية، اللي هي موقف الأحفاد. خدوا بالكم، إخوة يوسف سافروا لسيدنا يوسف اللي هي المرة الثالثة دي، وحصل الحوار وبعدين قال لهم خذوا قميصي هذا. خلاص، اللي مع سيدنا يوسف، مع سيدنا يعقوب مين؟ ما فيش حد من إخوة، من إخوة من من أبنائه الصلبيين اللي هم إخوة يوسف. يبقى الموجود مين؟ أحفاده، أبنائه اللي هم أحفاده. خلاص، ما هو الأحفاد أبناء، واخدين بال؟ الأحفاد دول يعتبروا أبناء. فدول تعالوا نشوف موقف لأحفاده، موقف عجيب جدا جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ثلاث آيات دول هيخلونا نخرج بفايدة مهمة جدا جدا عن أحفاد سيدنا يعقوب اللي هم بنو إسرائيل. ولما فصلت العير، عايز حضراتكم تستوعبوا كده وتركزوا معايا. ولما فصلت العير، يعني فصلت العير، خرجت من مصر باتجاه فلسطين حيث يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. العير اللي هي إخوة يوسف الأشقاء اللي معاهم قميص سيدنا يوسف كدلالة وكأمارة إنه هم صادقين. تمام، يبقى فصلت العير يعني بدأت تتحرك من مصر، اتفصلت عن أرض مصر في بداية الطريق إلى فلسطين، مسافة كبيرة. أول ما حصل ده قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف. الريحة دي ريحة إيه؟ خدوا بالكم يا جماعة، ما فيش حاجة خالص وصلت لسه لسيدنا يعقوب، هو القميص معاهم وهم متحركين، وهذه معجزة جديدة اللي هي معجزة إيه؟ معجزة في القميص، إني لأجد ريح يوسف. الرائحة انتقلت حينما فصلت العير، شمها سيدنا يعقوب وقال هذه ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني إيه؟ يعني تفندون يعني تلومونني، تعتبون علي، تنتقدونني، تتهمونني بالجنون. تفندون من الفند وهو الخرف، الفند يعني الخرف، لولا أن تفندون. اللي معاه مين؟ اللي سامعوا مين يا جماعة؟ الأحفاد. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال يعني الخطأ، الضلال يعني الانحراف عن الصواب، ويقصدون بموقفه من سيدنا يوسف، موقفه من سيدنا يوسف كل شوية يقول يوسف جاي عسى أن يأتيني بهم جميعا، وقعد برضو يتكلم ولازال متعشم. ده يوسف خلاص، ده مات وانتهى. اللي بيتكلم الكلام ده مين؟ أحفاد سيدنا يعقوب. ها واضح الكلام يا جماعة؟ أحفاد سيدنا يعقوب. فأول فايدة إرث من الغلظة والجفاء، إرث من الغلظة والجفاء، واخدوا الأحفاد. يعني إخوة يوسف بنو إسرائيل أصحاب غلظة، ده رموا أخوهم في الجب. الأحفاد أبنائهم نفس القصة، بس كانوا أشد تبجحا، أشد تبجحا، بيحلفوا تالله، بيقسموا إنك لفي ضلالك القديم. والله كأنهم بيقولوا له والله العظيم أنت بتخرف، والله العظيم أنت يعني برضو إيه المسألة، أنت كبرت بقى وما عدتش مركز. دي زي دي بالضبط، إنك لفي ضلالك القديم، أنت بقى طول عمرك تعبنا وفاهم الدنيا غلط. دول أحفاد، إنك لفي ضلالك القديم، دي بيقولها الأحفاد العيال الصغيرة. هم رجالة، ممكن يكون رجال بالغين، إنما يعني الأحفاد هم اللي بيتكلموا. يا الله على صبر سيدنا يعقوب، يا الله على صبر سيدنا يعقوب. طب هم في الجفاء ليه؟ لأنهم حلفوا، وده أشد من اللي عملوا أبائهم. أبائهم كانوا قالوا إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، وما قالوهاش مواجهة، ما قالوهاش في وشه، ده بيقولوها البعض، بيقولها لبعضهم، إنما دول قالوها كده في الوش وبيحلفوا. حاجة عجيبة جدا فعلا، اللي هو الوصف بالضلال مواجهة، يعني هم أشد تبجحا، إرث من الغلظة والجفاء، وكانوا أشد تبجحا في معاملة جدهم من معاملة الأبناء. اتنين، وجوب التأدب مع الوالدين، والجد والد، والجدة والدة. عشان كده بر الآباء، بر الوالدين يكون مع الأجداد يا جماعة. يعني يا أختي أنت لما تبر جدتك، هو ده بر الوالدين، دي فريضة بر الوالدين. لما تبر جدك دي فريضة بر الوالدين، وانت حضرتك لما تبر جدك وجدتك ده بر الوالدين، ده أعظم عمل في دين الإسلام. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طيب الدليل إنه هم الأحفاد، إن التانيين لسه ما وصلوش، أبائهم لسه ما وصلوش. وصلوا إمتى؟ أهو الآية اللي بعدها، عشان كده قلتها معاهم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، على وجهه فارتد بصيرا. أم جايب القميص وحطت القميص على عين، على وجه سيدنا يعقوب، ودي معجزة، دي معجزة لسيدنا يعقوب. ألقى القميص على وجه سيدنا يعقوب وشال القميص، فإذا به يبصر. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أول فايدة عجيبة، العنوان أول فايدة كده عجيبة. إيه العجيب؟ أن الذين يحملون قميص يوسف اليوم فرحين بهذا القميص، ويعدون الخطوات ليصلوا إلى أبيهم ليعطوه هذا القميص، وهم سعداء بفتح جديد وخير جديد وسعة في العيش لهم ولأبنائهم وأهلهم أجمعين. هم أنفسهم الذين حملوا بالماضي قميص يوسف الذي أتوا عليه بدم كذب، في هذه المرة ملء قلوبهم الحب لسيدنا يوسف، وفي المرة الماضية هم حملة القميص أيضا، تمتلئ قلوبهم بالغل والحقد والحسد والبغضاء لسيدنا يوسف. عجيبة. اثنين، الأدب أن تنسب الفضل في العلم لله. وأعلم من الله. نتعلم الأدب من سيدنا يعقوب، أعلم من الله اللي علمني ربنا سبحانه وتعالى، إن كان عندي علم فاللي علمني إياه ربنا. حظ الناس من العلم بحسب قربهم إلى الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، هذه الحلقة كانت بعنوان قلب كبير، تحدثت عن الموقف الاعتراف والمواجهة التي تبعت العتاب، الاعتراف، اعترافهم بالخطأ، رد سيدنا يوسف بعد العتاب، قلب كبير، السماحة، الكرم، الحلم، الأدب، رقة العتاب نفسها قلب كبير، الإكرام الرهيب. وأتوني بأهلكم أجمعين، حقا يوسف الصديق صاحب قلب كبير. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام.